هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. جهاد من درى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، جهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونستهل فترة بثنا هذه بالأخبار، نبدأها بالعناوين الرئيسة. مئات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم تكريما للشهداء في الأقصى ومساجد الضفة الغربية. جنين تشيع شهيدها صلاح بريكي الذي ارتقى بعد ليلة من المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال. إصابات بعد قمع قوات الاحتلال المطالبين بكسر الحصار عن نابلس والعديد من مدن الضفة. ومن العناوين للتفاصيل اقرأوا على حضراتكم أمير رضواني. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى 50,000 مصلي صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وبعدها صلاة الغائب على أرواح الشهداء. وقام شبان ملثمون بتعليق صور الشهيد عدي التميمي وأعلام المقاومة إلى جانب شهدائها في ساحات الأقصى، ونظموا وقفة حاشدة وفاء للشهيد التميمي. وخلال خطبة الجمعة أكد خطيب الأقصى الشيخ محمد سليم أن بيت المقدس هو ميدان النصر للمسلمين وميزان جمعهم وتفرقهم على مر العصور.
خرج في هذه الأيام من مرحلة الخطر إلى مرحلة أخطر منها، ولا صريخ له ولا مغيث، حتى البيانات الهزيلة من الشجب والاستنكار لم تعد تطرق أسماعنا ممن هم حكام وقادة، مع أن المسجد الأقصى آية محكمة من القرآن وعقيدة راسخة في قلوب المسلمين، وكل القرارات دونه باطلة، وكل المؤتمرات دونه لا قيمة لها، ولا يجتمع شمل المسلمين جميعا إلا باجتماع شملهم بمسجدهم الأقصى، لأنه يشكل على مر العصور ميزان هزيمتهم ونصرهم، وميزان جمع شملهم وتفرقهم. وصدق الله ربنا وهو يقول: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
وكانت حشود كبيرة من المواطنين أدت صلاة الفجر في الأقصى والمسجد الإبراهيمي في الخليل وعدة مساجد في محافظات متفرقة، وخاصة في البلدة القديمة من نابلس، لإحياء فعالية الفجر العظيم، فجر الشهداء. وتوافد المواطنون إلى المساجد المختلفة مرددين التكبيرات والهتافات التي تمجد الشهداء والمقاومة وتؤكد السير على خطاهم. شارك آلاف المواطنين في مسيرة حاشدة دعت إليها حركة حماس ظهر الجمعة شمال قطاع غزة، نصرة للمسجد الأقصى المبارك ودعما للضفة المحتلة. وأكد عضو المكتب السياسي للحركة سهيل الهندي أن قيادة المقاومة وعلى رأسها القائد العام لكتائب القسام محمد الضعيف لن يخذلوا المسجد الأقصى والقدس والضفة.
لأجل القدس والأقصى هي معركة مفتوحة وشاملة لكافة ساحات التواجد الفلسطيني، وهي عنوان الفخر والعنفوان الفلسطيني في كل مكان. وما حدث في معركة سيف القدس خير دليل على صدق رسالتنا، على صدق رسالة المقاومة الفلسطينية. وعلى رأسها كتائب القسام نراقب بعين ثاقبة ما يجري في القدس والمسجد الأقصى والضفة الغربية. والقائد العام لكتائب القسام أبو خالد الضيف وقيادة المقاومة لن تخذل الأقصى ولن تخذل القدس ولن تخذل الضفة الغربية، ونحن أعددنا لكم فوق الأرض وتحت الأرض، أيدينا على الزناد.
كما ووجه الهندي التحية للمدن الفلسطينية في الضفة المحتلة التي تقارع الاحتلال، مؤكدا أن الشهيد عدي التميمي سيبقى ملهما لكل شباب الثائر في الضفة.
أقبل على الله سبحانه وتعالى، كان مقبلا غير مدبر، شاهدناه وشاهده الملايين كيف يتقدم الساحات، كيف يقاتل في سبيل الله، كيف يجندل الأعداء حتى اللحظات الأخيرة، حتى الرمق الأخير. كان مقبلا غير مدبر، فكان النموذج وكان الرسالة وكان الهمة إلى شباب الأمة، إلى شباب فلسطين. هكذا تكون المقاومة، هكذا يكون الرجال، هكذا يكون الأبطال. فكان الملهم وسيبقى الملهم.
عودة إلى القدس، حيث عثر فجر اليوم على الطفلة المقدسية نوران الصياد بعد اختطافها من قبل المستوطنين والاعتداء عليها بالضرب المبرح. وقد رفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لدعوات أهالي بلدة الطور بالبحث عن الطفلة صياد أو مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة داخل البلدة. الزميل معين بكر والتقرير التالي.
مجريات البحث عن الطفلة نورهان صياد عمر 13 سنة فقدت أظفارها صباح اليوم
على فاجعة جديدة كادت أن تستيقظ القدس. الطفلة المقدسية نورهان الصياد 14 عاما عثر عليها فجر الجمعة بعد اختطافها من قبل المستوطنين والاعتداء عليها بالضرب المبرح. الطفلة التي اختفت آثارها عصر يوم الخميس بعد ذهابها لمحل تجاري في بلدة الطور، لاحظ شهود وجود حافلة لحظة الحدث، تبين لاحقا أنها تعود لمستوطنين.
أحمد الصياد هنا بحطيك الجرس مخدينها مستوطنين وكانوا يضربوا فيها.
من وين مخدينها؟
من
الحمد لله على سلامتها يابا، الحمد لله على سلامتها، حياك الله.
ولأكثر من سبع ساعات رفضت سلطات الاحتلال الاستجابة لدعوات أهالي الطور بالبحث عن الطفلة الصياد أو مراجعة كاميرات المراقبة المنتشرة في البلدة. وشكل أهالي الطور لجانا للبحث عن الطفلة نورهان في مناطق القدس ومحيط المسجد الأقصى المبارك حتى العثور عليها. هي جريمة تذكر بما ارتكبه المستوطنون عندما اختطفوا الطفل المقدسي محمد أبو خضير عام 2014 ثم أحرقوه حيا في أحراش دير ياسين. وفي سجلهم الأسود كانت جريمة حرق عائلة دوابشة في نابلس عام 2015 والتي شكلت دافعا لعملية ثأر نفذتها المقاومة وبكورتها عملية إيتمار القسامية.
من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل على حضراتكم نشرة الأخبار. إلى جنين حيث شيعت جماهير غفيرة جثمان الشهيد صلاح بريكي الذي ارتقى خلال ليلة اشتباكات عنيفة في مدينة جنين. وردد المشيعون عبارات تؤكد مضيهم على خطى الشهيد بريكي والمقاومة حتى تحرير الأراضي الفلسطينية. وأكدت عائلة الشهيد بريكي أنه كان متمسكا بمقاومة الاحتلال حتى الرمق الأخير. الزميل عمار بركات والتقرير التالي.
وحدها دموع الألم وحركة القلب كانت طاغية على مشهد وداع الشهيد صلاح بريكي بعد وصوله إلى بيت عائلته محمولا على كف رفاقه ومحبيه، حيث ودعته عائلته بكلمات عبرت عنها والدته المكلومة على فراقه.
لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يرضى عليه، الله يرضى عليه،
الله يسامح،
الله يسامح.
يا ودع صلاح يا خالتي، احكي لنا عن صلاح.
شو أقول لك عن صلاح؟ الله يرحمه كان حنون.
الشهيد صلاح بريكي 19 عاما يعمل مع والده في بيع الخضار ومساعدته على إعالة أسرته. كان هذه المرة ضحية اقتحام جيش الاحتلال لأحياء عدة في المدينة بعد إصابته برصاص قناص في رقبته، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مشفى جنين الحكومي، حيث شيعته جماهير جنين إلى مقبرة الشهداء في المخيم وسط غضب واستنكار لجرائم الاحتلال بحق شعبنا.
وها هو لبيد يقول إطلاق يد الجيش الاحتلال ليفعل ما يشاء بعيدا عن كل القوانين الدولية والإنسانية والأخلاقية. الاحتلال هدفه فقط القتل، واليوم يردون أصوات انتخابية على حساب هذا الدم الفلسطيني الطاهر الذي ينزف على أرض جنين. صلاح البريكي شاب بمقتبل العمر والشهيد القائد البطل فارس القدس عدي التميمي.
عدوان الاحتلال هذا لم يكن الشهيد صلاح وحده ضحية له، حيث أصيب 3 شبان بالرصاص وصفت إصابتهم بالمتوسطة، كما اعتقل الشاب براء علاونة بعد اقتحام وحدات خاصة من جيش الاحتلال منزل عائلته. مع كل عدوان له يأبى الاحتلال إلا أن يوقع اسمه بدماء أبناء شعبنا موثقا جرائمه التي طالما اعتاد ارتكابها بلا حسيب.
واستشهد الشاب صلاح بريكي جراء إصابته برصاص الاحتلال في الرقبة، إضافة إلى إصابة 3 مواطنين بالرصاص الحي بعد اقتحام قوات الاحتلال وسط جنين ودهم مبان عدة ونشر قناصاتها على الأسطح، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان أطلق خلالها الجنود الرصاص الحي. المقاومون في كتيبة جنين أكدوا أن العمل المشترك على الأرض والوحدة الوطنية هما سيد الموقف بوجه الاحتلال. للمزيد من التفاصيل نستمع إلى تقرير الزميل محمد نصر.
على خطين متوازيين تعيش الضفة الغربية المحتلة حالة هجوم ودفاع معا، يد تلاحق الجنود بكل مكان ويد تدافع عن أرضها. فبعد سلسلة عمليات نفذتها كتيبة جنين على حواجز الاحتلال العسكرية، تسللت قوات خاصة من الجيش الإسرائيلي كخفافيش الليل إلى مدينة جنين لاعتقال أحد المقاومين، ما أسفر عن استشهاد شاب واعتقال آخر وإصابة 3 مواطنين. من مسافة صفر اشتبك المقاومون مع قوات الاحتلال خلال اقتحامها بآلياتها واعتادها مدينة جنين، وأسفرت الاشتباكات عن استشهاد المقاوم في كتيبة جنين صلاح بريكي وإصابة 3 مواطنين، كما حاولت دهس عدد من الشبان.
معنوياتنا الحمد لله عالية جدا، فدا فلسطين ما بهمنا أي شيء، فدا القدس، فدا فلسطين.
الشهيد بريكي ومن ورائه المقاومون في كتيبة جنين قاتلوا بشراسة لأكثر من نصف ساعة دفاعا عن مدينتهم جنين.
دارت المواجهات العنيفة بين مقاتلين وقوات الاحتلال في عدة مناطق في مدينة جنين، اشتباكات دارت لأكثر من نصف ساعة داخل أروقة المدينة. هذا رد طبيعي ودفاع طبيعي عن مدينة جنين وعن أبناء شعبنا في كل أماكن تواجده.
المقاومة على أرض جنين وباقي المناطق في الضفة الغربية، يؤكد المقاومون أن ما يميزها وحدة الصف والعمل المشترك بين كافة الفصائل.
العمل المشترك على الأرض كمع كافة فصائل المقاومة، الوحدة الوطنية هي سيد الموقف في 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 الميدان. هناك تنسيق وتواصل دائم مع كافة فصائل المقاومة في مخيم جنين ومدينة جنين.
الاشتباكات التي بدأت باقتحام قوات الاحتلال مدينة جنين واعتقال الشاب علاء براوني أظهرت مقاطع مصورة محاولته تسجيل هدف بمرمى جنود الاحتلال المدججين بالسلاح والإفلات من الأسر، إلا أنهم عادوا وتمكنوا من اعتقاله. إذن يريد الاحتلال من خلال ملاحقة المقاومين الإجهاز على تصاعد المقاومة في الضفة الغربية، لكن السحر ينقلب على الساحر حيث ازدادت عمليات المقاومة التي تنال غطاء ودعما شعبيا.
إلى نابلس، حيث أصيب عشرات المواطنين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال قمع قوات الاحتلال فعاليات على حاجزي حوار وبيت فوريك المطالبة بكسر الحصار عن نابلس. الزميلة هدى أبو عطا والتقرير التالي.
صوت كبير،
اهتف الصوت كبير،
هذا هو المستعمر.
بعد صلاة الجمعة توجه عشرات الفلسطينيين إلى حاجزي حوارة وبيت فوريك في محافظة نابلس، رافعين الصوت وأعلام فلسطين أمام جنود الاحتلال احتجاجا على حصار المدينة لأكثر من 10 أيام. شعارات غاضبة تعالت مطالبة برفع الحصار المفروض على المدينة.
سوف نبقى نناضل على جميع الأصعدة، سواء في العمليات العسكرية التي يقوم بها الشبان الفلسطينيين أو في المسيرات الجماهيرية.
بعدين ستفتح الجامعات للضغط على حكومة الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار على محافظة نابلس. نابلس تعيش بحالة حصار، 425 ألف مواطن بمدينة و55 قرية وأربع مخيمات تحت الحصار. ما يغيث دولة الاحتلال سيئة نعمله استمرار المقاومة الشعبية. المقاومة الشعبية هي أكثر الطرق لاجتثاث الاحتلال وأقرب الطرق للم الشمل الفلسطيني.
جيش الاحتلال لم يقف صامتا أمام المشهد الفلسطيني، وقمعت قواته المتظاهرين بالرصاص المطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، وحتى المتضامنون الأجانب والصحفيون لم يسلموا أيضا من القمع الإسرائيلي، فسجلت عشرات الإصابات ونقل شابان إلى مركز طبي داخل بيت فوريك. كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب ربح مليطات واحتجزت طاقما طبيا تابعا للهلال الأحمر الفلسطيني والإغاثة الطبية، وفتشت مركبات الإسعاف واستولت على بعض المواد من متطوعي الإغاثة، كما منعت الطواقم الطبية من المرور عبر الحاجز.
أعزائي المستمعين، بهذا التقرير وصلنا إلى نهاية النشرة، وحان موعد التذكير بالعناوين الرئيسية. مئات الآلاف يؤدون صلاتي الجمعة والفجر العظيم تكريما للشهداء في الأقصى ومساجد الضفة. جنين تشيع شهيدها صلاح بريكي الذي ارتقى بعد ليلة من المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال. إصابات بعد قمع قوات الاحتلال المطالبين بكسر الحصار عن نابلس والعديد من مدن الضفة. وفي نهاية نشرتنا هذه ندعوكم مستمعينا الكرام لمتابعة ما تبقى من فقرات في فترة بثنا هذه، حيث ستكون البداية مع تمثيلية أيوب الفلسطيني والخاتمة ستكون مع جولة الأسبوع.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميع. أنو بصدق إنه زلمة بيختفي وبتختفي معه كل علامة أو إشارة بتدل عليه؟ كيف ممكن يصير هيك والأرض بتبلعش الناس والكواكب الدائرة بأفلاكها بتخطفش البشر؟ آخر معلومات مصابر عن جوزها إنه قبل ليلة من اختفائه اتوضى وصلى ولبس دشداشة عتيقة وطفى ضو الأوضة ونام، والصبحيات بكير لاحظت إنه جوزها مش في الفراش، ما أخذت ولا أعطت كثير، ورجعت غفيت ساعة زمان وصحيت مرة ثانية لقيت فراش جوزها فاضي. فركت عينيها وقامت اتنصتت شوي، بلكي بتسمع حركة أو صوت في الدار، ما سمعتش ولا نقمة، كل إشي ساكت حواليها. فزت مثل المجنونة بدها تعيط ما عرفتش، حاولت تصرخ ما قدرتش، فكرت تطلع من دارها وتسأل أهل الحارة عنه، إجريها ما طاوعنهاش. ولما شافت الدشداش مكومة على الأرض عينيها تيبسوا، وجهها تجمد، وعرفت إنه جوزها لبس أواعيه وطلع من الدار. سألت أبو العبد بياع الدجاج إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه فتح المحل قبل شوي وما شافش أبو صابر. سألت المكانيك محمود إن كان شاف أبو صابر، قالها إنه بيعرفش عنه إشي وإنه كان مشغول من درجة الصبح. سألت أبو حسن بياع الهريسي بلكن الله شاف أبو صابر، قالها إنه كان بلشان يبيع لولاد الصغار هريسي وما انتبهش إذا أبو صابر مرق من حده ولا لا. راحت تركض صوب صالون عز الدين الحلاق وسألته عن أبو صابر، قالها إنه مشتاق يقعد معه ولو شافه كان ما خلهوش يمرق بدون ما يشرب معه فنجان قهوة. طلعت من المخيم وراحت على البلد وقلبها يقصف من الخوف. طافت بشوارع البلد وهي تدور وتسأل عن أبو صابر، وظلت تلف وتدور على قصب جريها توصلت كشك حسن حلاوي، ما لقيتوش لحسن، لقيت ابنه قاعد ورا كوام الكتب والمجلات والجرايد وفي عينيه أثر دموع. وين أبوك يا ولد؟ الولد ما قدرش يمسك حاله، نهنه شوي وقالها أبوي طلع قبل ما نصحى من النوم، ولما صحيت أمه ما لقيتوش فزت مثل المقروصة وراحت تدور عليه مشان ترجع لنا إياه. التوت مصابر كأنه انغرز بخصرتها سيخ نار، وسألت شجرة واقفة على الرصيف ما شفتيش جوزي يا أختي؟ سألتها الشجرة مين جوزك يا بنت الحلال؟ قالت لها أبو صابر. الشجرة قالت أبو صابر؟ قصدك أبو صابر الفلسطيني اللي استشهد ابنه من كم من يوم؟ قالت لها أيوة هو بذات نفسه. جاوبتها الشجرة لمحته مارق من هون وحامل بإيده إشي مثل البارودي. اطلعت مصابر لفوق على غيم في السماء مارقة من فوقها. إن كانت شافت أبو صابر قالت لها الغيمي: شفته ماشي مثل العاشق حاضن بروتو وبيهتف باسم صابر. وقفت أم صابر وسألت نسمة هوى مارقة من جنبها إن كان شافت أبو صابر. النسمة قالت لها: جوزك في كل مطرح، جوزك يا أم صابر راح على الوطن. رجعت أم صابر وحدقت بالسما الزرقة، شافت ابنها صابر محوط بالملائكة وماشي بنص موكب كبير مهيوب، فرفح قلبها وانتعشت روحها ونادت: صابر يما، يا حبيبي يما. الموكب ظل متابع مسيره وام صابر تنادي من خصخيص قلبها: انا امك يا حبيبي، اليوم طلع ابوك وطلع معه حسن حلاوي ورجال كثير طلعوا معه قبل طلوع الفجر حاملين بواريدهم بايد يما ورواحهم بالايد الثانيه، واسمك، اسمك يا صابر، اسمك يا حبيبي يما سابقهم. لوحت ام صابر بايدها لموكب صابر مودعه ورجعت على المخيم تحضر حالها لاستقبال ابو صابر. والله يسعد اوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع اخوكم ايوب.
جولة الأسبوع.
مستمعينا الكرام، تحية لكم طيبة، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس، أستراليا تلغي الاعتراف.
هذه ضربة لإسرائيل أولا، ورسالة لكل دول الأوروبية، ورسالة لأعضاء مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة الذين يتنكرون للقضية الفلسطينية ومدينة القدس.
الضفة، حسم معادلة المقاومة.
ما يطلق الإسرائيليين خوف القلق من انتشار تصعيد العسكري للمقاومة في أكثر من ساحة، قد يتحول انتفاضة عسكرية من قدس لجنين لنابلس للأراضي 48 محتلة للشمال.
الأسرى، القائد أبو حماد في خطر.
ما يطلق الإسرائيليين خوف القلق من انتشار تصعيد العسكري للمقاومة في أكثر من ساحة، قد يتحول انتفاضة عسكرية من قدس لجنين لنابلس للأراضي 48 محتلة للشمال.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث أسدل الستار على موسم الأعياد اليهودية الأطول الذي بدأ قبل 3 أسابيع بما يسمى رأس السنة العبرية ومر بيوم الغفران وانتهى بعيد العرش، وكان فيه المسجد الأقصى المبارك العنوان الأبرز لانتهاك والتدنيس ومحاولة تسجيل مكاسب جديدة لما يسمى جماعات الهيكل المزعوم، خاصة مع قرب انتخابات الكنيسة الصهيوني 25. خطيب المسجد الأقصى الشيخ أكرم صبري قال إن الاحتلال تجرأ في أداء الطقوس التلمودية للتنافس بين الأحزاب الصهيونية في الانتخابات المقبلة، مبينا أن المستوطنين في الأعياد اليهودية لم يتمكنوا من دخول الأقصى إلا بحراسة مشددة. وأضاف الشيخ صبري أن المستوطنين فشلوا مسبقا في إدخال قرابين حيوانية إلى المسجد الأقصى، لذلك أحضروا قرابين نباتية شكلية في محاولة لإثبات وجودهم وفرض طقوسهم اليهودية، محملا حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الاقتحامات وجميع الاعتداءات التي يشنها على الأقصى، معتبرا أنها عدوانية وباطلة. المزيد من التفاصيل تأتيكم في تقرير الزميلة ماجد عمارات.
في سابع أيام ما يسمونه عيد العرش، بهمجية وعدوانية اعتدوا على مرابطات لا يمتلكن إلا حب الأقصى في قلوبهن لمجرد أنهن تلون آيات قرآنية في وجه مقتحمين جعلوا من البلدة القديمة ساحة لعنصريتهم.
اعتدوا علي في الضرب المبرح في وسط البلدة القديمة، ضرب لا يوصف، يعني أنا هبطت في الأرض من الضرب، ومن باب السلسلة أطلعوني، من باب حطة أطلعوني، من باب الإصباط أطلعوني، من الفجر هم وراي بنكلوا فيي ضرب واعتقالات وشو بدي وبعدات. لن أكل ولن أمل على أبواب الأقصى، على أبواب الأقصى، على أبواب الأقصى، هذا الأقصى لنا، الأقصى لنا، الأقصى لنا.
أنا أبعدوني 6 أشهر من 15/3 إلى 15/9، خلصت إبعاد 15/9، ردوا جددوا لي الإبعاد كمان 4 أشهر، مع أني أنا أسكن أمام باب الحديدة من بيتي للأقصى دقيقة واحدة. بقول لهم لو أبعدتونا، ولو إنه أبعدتونا على الأقصى وأبعدتونا على القدس وهديتوا البيوت على روسنا، رح نطلع من تحت الركام ونقول لبيك يا أقصى. هذا الأقصى هون محفور بقلوبنا.
7 أيام من الهمجية مارست فيها سلطات الاحتلال وقطعان المستوطنين أبشع صور القمع والتنكيل بحق الأقصى ورواده والمرابطين في رحابه. اعتقلوا واعتدوا على العشرات، أغلقوا أبواب المسجد وحرموا المآتي من الصلاة في رحابه. استباحة للأقصى وتدنيس لقدسيته، قمع وتنكيل واعتقالات، تلك هي طقوس أعيادهم التي باتت تشكل كابوسا على مدينة القدس على طريق تهويد.
مستمعينا الكرام، نبقى في ملف القدس والمقدسات، حيث أقرت ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة للاحتلال خططا استيطانية لمناطق شمالي مدينة القدس المحتلة. ويهدد المخطط بتغليف الوجود الفلسطيني وعزل قرى شرق القدس عن عمقها في الضفة ومحاصرتها بإطار استيطاني. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميلة راية فرحات.
تدفع سلطات الاحتلال قدما بمشاريع الاستيطان على امتداد القدس والضفة الغربية، وليس آخرها المخطط الجديد شمال المدينة المقدسة الذي أقرته ما تسمى اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء التابعة لبلدية الاحتلال في القدس، ويتضمن بناء مئات الوحدات الاستيطانية والمباني العامة والتجارية وتغييرات جذرية في البنى التحتية وربطها بما يسمى القدس الكبرى على أراضي قرى شعفاط وبيت حنينة وبيت صفافة والولجة وعين كارم ولفتة. 189 وحدة استيطانية سيضخها هذا المخطط خلال العامين المقبلين لتوسيع مستوطنات كريات مناحيم والنبي يعقوب ورموت ورمات شلومو وبسكات زايف. وخلال منتصف العام 2023 سيتم الدفع بثلاثة مخططات جديدة، من بينها توسيع مستوطنة جيلو برصيد مفتوح من الوحدات الاستيطانية والبناء على أراضي مطار القدس عطيروت. المخطط الضخم يهدف إلى تغليف الوجود الفلسطيني وعزل قرى وأحياء شرق مدينة القدس عن عمقها في الضفة ومحاصرتها بحاجز استيطاني يبتلع أراضيها ويحول دون توسعها مستقبلا. السباق لتمرير ما أمكن من المخططات الاستيطانية يتصدر الدعاية الانتخابية في الكيان، فالجماعات الاستيطانية تستغل حاجة الأحزاب الإسرائيلية إلى أصواتها مقابل فرض مزيد من الخطط للمصادقة عليها في إطار تهويد المدينة بالكامل.
وعن مخاطر مخططات الاحتلال الاستيطانية حيال المدينة المقدسة يقول رئيس مركز القدس الدولي حسن خاطر:
في الحقيقة هذا مشروع له أكثر من بعد. هناك بعد تشمين المستوطنات بشكل عام وتكثيف هذه الأحزمة الاستيطانية حول المدينة المقدسة، وهذا أمر لم يتوقف أصلا، هو مستمر يعني دائما. لكن الجديد في هذا المخطط والخطير هو الجانب اللوجستي المتعلق بربط هذه المستوطنات وهذه الأحزمة الاستيطانية بشبكة الطرق المؤدية وشبكة المواصلات المؤدية إلى قلب المدينة المقدسة وربطها مع بعضها البعض. هذا الأمر طبعا يترتب عليه الكثير من التطورات الخطيرة، لأن ربط هذه المستوطنات بهذه الطريقة وفتحها على بعضها وعلى المدينة المقدسة بشكل مباشر وبشكل سريع حتى وصولا إلى منطقة الأغوار، هذا الموضوع سيكون من أكبر عوامل الجذب للمستوطنين جدد، لأن الواقع الحالي للاستيطان في القدس متشابك بشكل كبير مع الوجود العربي في المدينة المقدسة، وهذا الأمر يعتبر من أكبر العقبات التي تحول دون تحقيق الهدف الاستراتيجي للاحتلال في تضخيم الاستيطان وفي بناء ما يطلقون عليه متروبوليتان القدس أو القدس الكبرى بمفهومهم. فمثل هذه الخطوة التي تمت المسابقة عليها أعتقد إذا نجحت ستكون يعني من أثقل الخطوات ومن أخطر الإجراءات التي اتخذت فيما يتعلق بالمشروع الاستيطاني العام للمدينة المقدسة.
أيها الأحبة، في ملف القدس والمقدسات أيضا أعلنت أستراليا تراجعها عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، منهية بذلك قرارا اتخذته الحكومة المحافظة السابقة. وأشارت الخارجية الأسترالية إلى أن وضع المدينة المقدسة لا يجب أن يتقرر من خلال قرارات أحادية الجانب، إنما في إطار مفاوضات التسوية. الزميل منذر ربيعة والتقرير التالي.
أستراليا تلغي اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، خبر شكل صدمة كبيرا وذهولا مستغربا لدى قيادة الاحتلال وأطراف الكيان الصهيوني. الحكومة الأسترالية أعلنت في مؤتمر لها إلغاء اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للكيان، متراجعة بذلك عن القرار الذي اتخذته الحكومة السابقة منذ 4 سنوات. وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونغ أكدت التراجع عن قرار حكومة سكوت موريسون المحافظة السابقة الذي اعترف بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال، وقالت إن بلادها تعد القدس من مسائل الحل النهائي ضمن المفاوضات بين الطرفين. بعد ساعات من هذه الخطوة التي اتخذتها الحكومة العمالية بقيادة أنتوني ألبانيز، أشارت إذاعة جيش الاحتلال إلى أن الخارجية الصهيونية استدعت السفيرة الأسترالية لديها، جهات عبرية رسمية أعربت عن غضبها الكبير الذي امتد في كافة وسائل إعلام الاحتلال من قرار أستراليا إلغاء اعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال. وفي عقاب القرار الأسترالي صرح رئيس حكومة الاحتلال يائير لابيد أن القدس ستظل عاصمة أبدية لبلاده ولن يغير ذلك أي شيء. في عام 2018 حذت الحكومة الأسترالية المحافظة السابقة بقيادة سكوت موريسون حذو الرئيس الأمريكي في حينه دونالد ترامب باعترافها بالقدس المحتلة عاصمة للاحتلال في قرار أثار غضب الكثيرين، مسببا نزاعات وأزمات داخلية وانتقادات واسعة النطاق.
و وعن تراجع أستراليا عن الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان، يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية عارف مسلماني:
يعد هذا القرار سياسي أخلاقي بامتياز، وهذا تعبير صحيح، وهذا هو الموقف الصائب والمنطقي الذي أولا ينسجم مع المؤسسات الدولية وقرارات الشرعية، وهذا يعد تصحيحا وتصويبا لما قررته الحكومة الأسترالية، وبالتالي هذا تعبير مكثف عن تضامن أولا للشعب الفلسطيني الذي أجحف بحقه بموضوع الأرض والقدس. وهذا القرار يأتي أولا أن الحكومة الأسترالية تضررت في الحكومة السابقة في عهد مورسن في فترة عهد ترامب الذي أعلن بشكل أساسي حول الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل. هذا القرار تعبير عن موقف سياسي وأخلاقي، بالرغم أنها قالت بشكل واضح لا يجوز نقل السفارات من تل أبيب إلى مدينة القدس، أولا لأن القدس لم تخضع للحل النهائي، وبالتالي يجب ألا يكون أحادي الجانب، وبالتالي هذه ضربة لإسرائيل أولا، ورسالة لكل دول الأوروبية، ورسالة لأعضاء مجلس الأمن وأعضاء الأمم المتحدة الذين يتنكرون للقضية الفلسطينية ويتنكرون للشعب الفلسطيني.
مستمعينا الكرام، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى ملف المقاومة الشعبية في الضفة الغربية المحتلة، حيث قررت سلطات الاحتلال الإبقاء على حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل. ونشرت قوات الاحتلال أكثر من 3000 عنصر مما يسمى حرس الحدود والشرطة في القدس المحتلة ومحيطها، كما فرضت إغلاقا كاملا على الضفة الغربية ومعابر قطاع غزة. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد نصر.
تستمر المقاومة بالضفة الغربية وتمتد على كامل الأراضي وسط استخدام تكتيكات عسكرية جديدة تفرض على قوات الاحتلال إيجاد حلول لمواجهتها، وهو ما فشلت به وعجزت عن التعامل معها ميدانيا لتتذرع بحجج واهية للخروج من أزمتها. فبعد الحديث عن إبقاء حالة التأهب والاستنفار إلى ما بعد فترة الأعياد اليهودية والتي من المفترض أن تنتهي الثلاثاء الماضي، أفادت صحيفة إسرائيل هيوم العبرية بأن سلطات الاحتلال قررت بعد مشاورات أمنية في نهاية الأسبوع أجراها رئيس الحكومة يائير لبيد الإبقاء على حالة التأهب والاستعداد الأمني في الضفة والقدس إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة مطلع تشرين الثاني نوفمبر المقبل. وسائل إعلام عبرية نقلت عما سمته مصادر أمنية إسرائيلية أن استمرار التأهب يعود إلى حجم الإنذارات المرتفع لتنفيذ فلسطينيين عمليات مسلحة، فيما وصف قائد الأركان الأسبق لجيش الاحتلال جادي أزينكوت الأوضاع في الضفة الغربية بالأخطر منذ انتفاضة الأقصى عام 2005، حيث تطورت العمليات الفلسطينية إلى عمليات إطلاق نار في غالبيتها بدلا من السكاكين والدهس. وعلى مبدأ السياسة الإسرائيلية ردع المقاومة عبر العقاب الجماعي، لا تكتفي سلطات الاحتلال بقتل منفذي العمليات أو اعتقالهم وهدم منازل عوائلهم واعتقال آبائهم وإخوتهم والتنكيل بهم، بل تعمل على معاقبة كل من يحيط بهم، حيث يطال العقاب البلدة أو المدينة بأكملها التي ينطلق منها المنفذ، وهو ما يمثل استراتيجية إسرائيلية ثابتة في مواجهة العمليات الفدائية. مدينة نابلس وبلداتها وقراها إحدى هذه النماذج التي يعاقب الاحتلال أهلها بسبب تنامي المقاومة فيها، إذ تتعرض لحصار مشدد منذ الأربعاء الماضي. يضاف إلى ذلك ما كشفته القناة السابعة العبرية عن وزير جيش الاحتلال بيني جانيتس قراره سحب تصاريح 164 فلسطينيا بذريعة قيام أقاربهم بعمليات فدائية. محاولات الاحتلال للجم المقاومة تبوء كلها بالفشل، إذ تدرك سلطات الاحتلال أن ما يجري في الضفة الغربية والقدس تحد وواقع استراتيجي أكثر تعقيدا من أي وقت مضى، حيث تواجه أجيالا جديدة من الشباب الفلسطيني التي دخلت في سلسلة من العمليات الفدائية، ما يعني أن مستقبل المقاومة في الضفة الغربية يسير في مسار تصاعدي وليس على أبواب الحسم.
وعن إبقاء الاحتلال قواته في حالة استنفار، يقول الخبير في الشؤون الإسرائيلية محمد خليل مصلح:
تأخذ بعدين بعد عسكري أمني وبعد سياسي. البعد السياسي مرتبط بالانتخابات، والبعد الأمني والعسكري مرتبط بالواقع الموجود والخوف والقلق من انتشار تصعيد العسكري للمقاومة في أكثر من ساحة، وهذا ما يقلق الإسرائيليين أنه قد الانتفاض العمل العسكري الذي يعني قد يتحول انتفاضة عسكرية من قدس لجنين لنابلس للأراضي 48 محتلة للشمال، يعني هناك في عدة هواجس موجودة وتوقعات. الإسرائيل الآن بتحدث عن غدا، ماذا سوف يكون غدا، الآن يتحدث عن ماذا سوف يكون بعد ساعة من الآن. هناك في عدم قدرة على استخباراتية على التنبؤ بما يجري على الأرض، العمل أكثر دقة أكثر عملياتية، الشباب أكثر خبرة في العمل على الأرض، الأمور كلها تغيرت تجاه مقابل الاحتلال، وهذا ما يزعج الاحتلال ويزعج المؤسسة الأمنية، خاصة هناك في تراجع من السلطة في نوعا ما وظاهر في التعامل مع الظاهرة، إضافة أنه وحدة الساحات الجغرافية أيضا لعبت دور كبير جدا في هذا الواقع الموجود في الضفة الغربية. المقاومة قفزت قفزة كبيرة جدا عسكريا وعملياتيا في استخدام السلاح ضد الاحتلال.
أحبتي الكرام، نبقى في ملف المقاومة الشعبية في الضفة الغربية، حيث شددت سلطات الاحتلال إجراءاتها وحصارها العسكري على المناطق المحيطة بمدينة نابلس، وأغلق الجنود حاجز حوار وبلدة دير شرف غرب نابلس بالسواتر الترابية والمكعبات الإسمنتية، كما نصبوا حواجز طيارة على امتداد شارع حوار الرئيس وعلى مدخل بلدة بيتا. الزميل فؤاد سلامة والتقرير التالي.
منذ أكثر من أسبوع مضى يواصل الاحتلال الإسرائيلي حصار مدينة نابلس بشكل كامل بعد إغلاقه كل الحواجز والطرق المؤدية للمدينة. الحصار جاء بعد عملية إطلاق نار نفذها مقاومون على حاجز حوارة جنوب المدينة وأسفرت عن مقتل جندي إسرائيلي. مداخل قرية صرة وحواجز حوارة وبيت فوريك كلها مغلقة، إضافة إلى سد مداخل بلدة دير شرف بالسواتر الترابية ليفصل بذلك نابلس عن مدينتي طول كرم وجنين.
هو بده يوصلنا الاحتلال انه نركع لهذا الشيء، ولكن احنا كل ما زاد علينا الاغلاق وكل ما زاد علينا الحصار والمشقة بزيادة، ان شاء الله تعالى الوحدة المتلاحمة رايحة تكون اكثر من هيك والوطنية اكثر، واحنا بالحمد لله رب العالمين نحن في خندق واحد، نابلس جنين بقية الضفة الغربية كاملة.
في العام الاخير صعدت نابلس مقاومتها ضد الاحتلال، خاصة بعد اغتياله كوكبة من ناشطيها وقادتها، ومنذ بداية العام الجاري قدمت المدينة أكثر من 20 شهيدا منهم إبراهيم النابلسي ومحمد العزيزي وعبود صبح، وهي ثاني أعلى مدينة بعدد الشهداء بعد جنين بالضفة الغربية. إرباك الاحتلال وحصاره نابلس وخنقه مداخلها يأتي لأنه قرأ التاريخ جيدا وعلم أن جبل النار أحرقت طريق نابليون وقطعت إمداداته، وهي التي وصفها الإنجليز بمثلث الرعب بعد الثورة الفلسطينية الكبرى.
واضح أن جيش الاحتلال الإسرائيلي من أسلوب الإغلاق المفروض على مدينة نابلس ومحافظتها بريفها ومخيماتها، يريد منه جيش الاحتلال الإسرائيلي الضغط على المواطنين، كونه لا يستطيع الوصول إلى المقاومين المتحصنين داخل البلدة القديمة فهو يبث جل غضبه بالمواطنين العزل.
باتت نابلس في المشهد الفلسطيني شوكة في حلق الاحتلال، وهي العصية على محاولات تقييدها وأسرلتها، ورغم أنها محاصرة بعشرة حواجز ونقاط عسكرية وأكثر من 15 مستوطنة ومعسكرين لجيش الاحتلال، لكنها مستمرة في سكب حممها على المعتدين.
مستمعينا الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية نحييكم من جديد ونواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث أحيا الفلسطينيون يوم الثلاثاء الموافق 18 من تشرين الأول أكتوبر الذكرى 11 لتنفيذ صفقة وفاء الأحرار التي عقدت بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني بواسطة مصرية في واحدة من أبرز عمليات تبادل الأسرى على مدى تاريخ الصراع مع الاحتلال. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل طلال درويش.
18 من أكتوبر عام 2011 تاريخ ليس عاديا بكل المقاييس، ففي هذا اليوم سجلت كتائب عز الدين القسام انتصارا مدويا سيخلده التاريخ. صفقة وفاء الأحرار كانت أضخم عملية تبادل في تاريخ الصراع مع المحتل، صفقة بمثابة الصفعة لعدو اعترف بفشله الذريع أمام وحدة الظل القسامية التي احتفظت بالجند جلعاد شليط لسنوات. في صبيحة مثل هذا اليوم تسمر الملايين أمام شاشات التلفزة ليشاهدوا تكتيكا قساميا معقدا نفذ على الأرض حتى الدقائق الأخيرة، ليظهر بطل المشهد قائد أركان حماس وقتها الشهيد أحمد الجعبري وهو يمسك بقبضته الحديدية بالجند جلعاد شليط، ولم يسلمه عبر الوسيط المصري حتى بدأ دخول الحافلات التي تقل الأسرى المحررين من الجانب المصري إلى معبر رفح، حيث كان في استقبالهم الشعب كل الشعب خرج إلى الشارع مهللا. ونفذت الصفقة على مرحلتين، الأولى عملية تبادل صبيحة يوم الثلاثاء 18 من أكتوبر عام 2011 تنسم فيها الحرية 477 بطلا من أصحاب المؤبدات والأحكام العالية، وفي المرحلة الثانية كسر قيد 550 بطلا فلسطينيا من الضفة المحتلة في 18 من ديسمبر عام 2011، أبعد منهم 41 إلى قطاع غزة، يضاف إليهم 19 أسيرة المفرج عنهن في صفقة الشريط المصور التي سبقت الصفقة ككل بأشهر. وفي ذكرى صفقة وفاء الأحرار تجدد المقاومة عهدها مع الأسرى بما تملكه من جنود لديها، وإن صفقة وفاء ثانية قادمة لا محالة، وعلى الاحتلال أن يدفع الثمن إن أراد استعادة الجنود الأربعة هادار جولدن وأروش شاول وأفراهام منجستو وهشام السيد وغيرهم من المفقودين.
نبقى في ملف الأسرى، حيث قال نادي الأسير الفلسطيني إن الأسير المصاب بالسرطان ناصر أبو حميد فقد القدرة على تناول الطعام وتضاعف الألم في جسده لا سيما منطقة الصدر. وأوضح النادي في بيان أن الأسير أبو حميد يعاني من نقصان حاد في وزنه نتيجة انتشار السرطان في جسده، مؤكدا أن التقارير الطبية الأخيرة تشير إلى تدهور مستمر ومتسارع في وضعه الصحي، خاصة بعد قرار الأطباء إيقاف العلاج الكيميائي له. عن آخر مستجدات الأوضاع الصحية للأسير ناصر أبو حميد يقول المستشار الإعلامي بهيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه:
الأسير ناصر أبو حميد يصارع من أجل البقاء على الحياة في ظل ما تعرض له من جريمة إعدام وقتل بطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد الذي مورس بحقه على مدار قرابة 30 عاماً أمضاها في الأسر في داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي على فترات مختلفة، من ضمنها 20 عاماً بشكل متواصل منذ عام 2002 وحتى اليوم، حيث تفشت الخلايا السرطانية والأورام السرطانية في مختلف أنحاء جسده، لم يقوى على الكلام والحركة، لا يستطيع تناول الطعام، ساعات قليلة التي يتمكن فيها من النوم في ظل الأوجاع والآلام المستمرة التي يمر بها، وهو لا يحصل على أي نوع من العلاجات والأدوية سوى بعض المسكنات التي لم تعد تؤدي إلى أي نتائج إيجابية لتخفيف أوجاعه وآلامه. هو في حالة صحية صعبة جدا جدا، وهو بات عرضة للاستشهاد في أي لحظة.
مستمعينا الكرام، إلى هنا نأتي إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة. شكرا لطيب المتابعة وفي أمان الله.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك. Thank you.